رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة مستمعين الأحبة، يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم في البداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويعطيك العافية أستاذ بشار أستاذ حسين. السؤال الأول إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الواقعة، ما تفسير الآية أو الآية الكريمة وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ السؤال الثاني، صلاة الجماعة هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟ هي فرض أم هي سنة مؤكدة؟
صلاة إيه؟
الجماعة.
الجماعة.
عند الأذان الظهر والعصر وكذا. وإذا صلى الإنسان راحت عليه وقتها وقت الوقت، صلوا جماعة مجموعة سواء بالمسجد أو في البيت أو في المكان، هم 3 أو 4 10 صلوا جماعة، هل هذه صلاة الجماعة اللي قاموا فيها الأفراد مش مع الإمام وهو بيمشي بوقتها بعد نص ساعة وربع ساعة كذا اللي هو، هل هي تعادل في ثوابها صلاة الجماعة التي صليت التي تم صلاتها في وقتها ومع الإمام؟ وأما السؤال الثالث فتحملني فيها الشيخ عمار، الشيخ بشار، غسل الجنابة يوم الجمعة هل يسد مكان غسل الجمعة؟ وما الفرق بين الغسلين؟ ومع الشكر الجزيل وبارك الله فيك وفي الأستاذ حسين،
حياك الله. إن شاء الله اسمع الإجابة أبو سعد. ونأخذ أيضا مكالمة أو اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. حياك الله.
مستمع من القدس معك.
أهلا بك، حياك الله. تفضل.
بدي أسأل فضيلة المفتي، استصدار جواز سفر إسرائيلي للحاجة الماسة جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا
جميعا إن شاء الله، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ايضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. يعطيكم العافيه.
الله يعافيك، حياك الله.
نشكر الشيخ والضيوف اللي عنده يا عمي،
حياك الله.
بدنا اسال السؤال، دعاء اليوم البدعي الواحد للمؤمنين والمؤمنات شرط انه يدعي 27 مره ولا ان زاد بكون افضل؟ هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني، في الايه الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، ما المقصود من الايه الكريمه الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات؟ هل مثلا إذا الرجل تجوز واحدة وأجت مرته بتسوي عليه وبتكون هو مش طيب؟
ماشي.
السؤال الثالث، أنا إن شاء الله ناول الحج، شاغ علي بقولوا لي البير أفضل من من الحج، أو لو جيزت الأولاد أفضل من الحج.
العبارة الأولى يقول لك
البير.
البير إيش؟
فيش بير في الدار، شاغ علي أفضل من الحج. يعني. أو جيزة الأولاد في 2 سنين مش مجوزين أفضل من الحج.
ماشي، إن شاء الله سمعنا الإجابة يا أخي الكريم.
الله بارك لك. شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. بدي أسأل بالله، في أي في القرآن الكريم بتقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر؟ هل كيف اندخلت العمارة؟ شو يعني شو تفسير العمارة؟ هي عمارة مادية، عمارة جسدية؟ بدنا نفهم من الشيخ الله يبارك فيه. والسؤال الثاني،
نعم،
هل كنت في القرآن الكريم لحد ما ذكره في أول سورة البقرة بيحكي عن المؤمنين والكافرين والمنافقين وأفرد فيهم رب العالمين المنافقين، وفي سورة مخصصة، وهل كنت بدنا نعرف فيها الرسول بلغ عنهم صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ولهم صفات؟ يا ريت الشيخ يوضح لنا بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
أعيد بارك الله.
صفات المنافقين،
في الرسول ذكر عنهم صفات، يعني اذا بحدثوا بيكذبوا واذا بيعدوا بيكونوا،
نعم،
يعني شغله زي هيك. الله يبارك فيك.
نعم. من اي منطقه بتحكي معنا اخي الكريم؟
والله انا بحكي من محافظه رام الله والديره.
حياك الله، ان شاء الله سمعنا.
حياك الله.
اهلا وسهلا بك. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك، تفضل اخي.
الشيخ والله بدي اسالك، شو حكم الشرف الشورت في الكنيسه عند اليهود؟
حكم
شغل البناء. نعم،
حكم البناء في الكنيسه.
نعم.
في كنيس ولا كنيسة لليهود ولا الكنيسة
الكنيسة لليهود
لليهود. نعم ماشي. من حضرتك؟
من الخليل.
حياك الله إن شاء الله أسمع الإجابة يا أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
بدي أسأل إنه مرة توفت وذهبها بذهب لبناتها ولا لزوجها ولا لورثي. السؤال الثاني إذا المرة حلفت يمين يعني إلها يمين ولا ملهاش؟
مش فاهم يعني شو تقصدي يمين ولا ملهاش؟
يعني بيحكوا إنه المرة ملهاش يمين.
حلفت يمين قالت والله ما بكلم فلانة وكلمتها، هذا بتقصدي ولا إيش تقصدي في اليمين؟
يعني هي حلفت يمين وأجا زلمي حلف على يمينها، هو بمضى على يمينه وبخليش مضى يمينها.
يعني مثلا قالت والله ما بروح على المشوار وأجا زوجها قال والله لا تروح مشوار، بقول لها أنت مالكيش يمين هيك قصدي.
نعم.
إن شاء الله.
نعم. من أي منطقة أختي حضرتك؟
من جنوب الخليل.
حياك.
وقراءة الفنجان يعني مثل الذهب على العراف.
قراءة
الفنجان.
الله يعافيك. الله عفو. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
بدي أسألك حضرة الشيخ.
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
من الخليل أبو محمود داوود.
حياك الله أخي محمود. تفضل.
بدي أسأل عن اسم رزان، يقولوا لي حرام ولا حلال؟
إيش؟
رزان.
رزان.
اسم رزان.
اه.
طيب ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي ابو محمود.
حياك
الله. يرضى عليك. حياك الله. ومعنا ايضا مكالمه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي. معلش بس ترفع الصوت.
نعم.
ارفع صوتك شوي نسمعك.
واطي.
نعم.
بدي اسالك لما تطرح على ناس السلام وبردوش يردوا شو حكمها يعني؟
إلقاء السلام على
ناس. السلام على ناس ويعني في صار مشاكل مثلا بين سيلفي وجوزي، أنا ما دخلنيش مثلا بطرح السلام ومرت أخوي تبكي بنت سيلفي وبروح أدار أهلي ترضاش ترد السلام علي ولا تحكي معي مع أني أنا ما دخلت يعني دخلنيش بالمرة يعني.
نعم.
يعني كثير تطرح على ناس السلام بردوش ورد السلام كثير أظن أطرح السلام يعني ولا خلص يعني.
ماشي إن شاء الله. سمعني
جاب اسمه.
عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر. بروح مثلا عندي بنات سريف بروح عندهم كثير فيش بيننا إشي بجانش عندنا بالمرة
يعني
بنروح عندنا كل سنة كل مناسبة كل عيد وبلدين إشي بنروح عندهن.
نعم.
بس بجانش عندنا يعني يعني ظل نستمر نروح عندهن وخلص بلا يعني مش مشكلة لو ما جينش عندنا مرة الواحد نفسه بتعز عليه هيك يعني بروح عند سلاف وعندنا بجانش.
نعم. طيب ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟
من نابلس.
حياك الله. إن شاء الله اسمع الإجابة تابعينا. معنا أيضا مكالمة أخرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
خليل حسن من عناتة.
خليل.
أيوة من عناتة.
حياك الله. تفضل خليل.
السؤال الأول ما حكم العقيقة في الإسلام؟
نعم.
وهل يكلف والد الولد وإن كان فقيرا أن يستدين ويعق عن ولده؟ وهل على الولد أن يعق عن نفسه عندما يكبر؟ واضح السؤال إن شاء الله؟
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني هذا ضروري جدا الله يرضى عليك.
تفضل.
هناك مسبع عمومي وعليه منكب فغرق أحد الشباب وأبلغ من قبل الموجودين ولم يأبه بذلك فمات الشاب، فما يلحق المنقذ بشأن وفاة هذا الشاب؟ وشكرا لكم.
العفو.
على هذا البرنامج.
العفو. حياك الله أخي. معنا أيضا اتصال وهو الأخير نأخذه وبعده الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
بحكي معك مستمع من المثلة.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
نسأل فضيلة الأستاذ الدكتور.
نعم بيسمعك. تفضل.
بدنا نسأله عن شهر شعبان شو المفروض إنه إحنا نساوي، شو فضيلة هذا أو فضل هذا الشهر، يوضح لنا أمور عن شهر شعبان، أي شيء يحكي لنا إياه إننا نستفيد في الأيام المتبقية من الشهر إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيك أخي الكريم.
حياك الله.
الله يرضى عليك. العفو. إذا نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة لو تكرمتم فضل الأستاذ الدكتور. كان اتصال الأخ الأستاذ أبو أسعد بن نابلس وله ثلاثة أسئلة عن الآية الكريمة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما المقصود بها من الآية الكريمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضا، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي سورة الواقعة ورد قول الله سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن نعيم أصحاب اليمين من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، بأنهم يعيشون في أوضاع حسنة. فقال الله سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى آخر الآيات. يعني إحنا نعرف أنه اللي عنده شجرة وبتحمل ثمر وبقطع الثمر خلص تنقطع الفاكهة إذا جنى ثمرها، أو أحيانا يعني تصاب بآفة فيمتنع عليه الاستفادة من فاكهتها، هذه منقصات في الحياة الدنيا. فبالنسبة للآخرة أنه يعني يجني ثمرها ويعود الثمر كما كان، فلا ينقطع ثمرها ولا يمنع من أحد، سواء كان مثلا بفساد في الثمر أو مثلا ببعد عن اليد أو ما إلى ذلك. المهم يعني هي صورة من صور النعيم الذي يعيشه أهل الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها يا رب.
آمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة الجماعة، هل هي فرض أم سنة؟ ويسأل أيضا عن صلاة الجماعة إذا أقيمت بعد إقامة الصلاة الأولى أو الجماعة الأولى، هل بنفس الأجر تكون أم لا؟
بالنسبة لصلاة الجماعة، أهل العلم مختلفون هل هي واجبة أم سنة، وبعض العلماء شدد أكثر كابن حزم الظاهري فيرى أنها شرط صحة، والله أعلم. يعني والكل متفق على أن صلاة الجماعة أجرها عظيم، و يعني كما جاء في أحاديث أنه إذا غدا الرجل إلى المسجد فإن كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. لكن والله أعلم، الراجح أنها سنة مؤكدة، ولكن لو أن الإنسان حافظ عليها في الجماعة فإنه يعني يكون مأجورا أجرا عظيما.
نعم، بارك الله فيكم. وبالنسبة لغسل، السؤال الثالث عن غسل الجنابة يوم الجمعة، هل يسد عن غسل الجمعة؟
نعم، يعني هو ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويعني حتى أهل العلم لهم تفصيلات، هل الوجوب هنا وجوب عيني أم هو وجوب اختيار كما قال النووي وغيره. على كل حال، غسل الجنابة يسد عن غسل يوم الجمعة، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فيكون قد اغتسل يوم الجمعة وتحقق في حقه أنه اغتسل يوم الجمعة.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من القدس، وكان سؤاله عن حكم استصدار جواز إسرائيلي كما قال الحاجة الماسة.
لا أجد حرجا في ذلك تيسيرا على إخواننا الذين يسكنون في الأرض التي احتلت سنة 48، أو إخواننا الذين يسكنون في القدس، أن يستصدروا هذا الجواز تيسيرا لحاجاتهم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لأحد الإخوة المستمعين وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، كأنه يعني سمع بأن الأمر متعلق بذكر الدعاء أو تكرار الدعاء 27 مرة، هل هذا شرط؟
ما مر علي مثل هذا. يعني أنت من يعني فنقول أسباب استجابة الدعاء أنه الإنسان يشرك معه إخوانه المسلمين والصالحين من عباد الله، فيعني يدعو، فلو دعا مرة بركة، ولو دعا مرتين أو ثلاثة فكل هذا خير إن شاء الله. أما قضية يدعو 27 أنا على الأقل ما مر علي.
نعم. السؤال الثاني عن الآية الكريمة تذكر الطيبون الطيبات وأيضا الخبيثون الخبيثات، ما المقصود بذلك؟
يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه أولا ليست الآية المقصود بها الخبر، لأنه لو كان المقصود بها الخبر لكنا إن خبر الله سبحانه وتعالى تخلف، فإننا نجد رجلا طيبا يتزوج امرأة ليست طيبة، أو نجد العكس امرأة طيبة تبتلى بزوج غير طيب. هذه من اللي بسموها الجملة الخبرية التي يراد بها الطلب للإخبار، زي قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، زي قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. فهذه من صيغ الأمر، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يأمر الطيبين أن يتزوجوا الطيبات، ويأمر الطيبات أن يتزوجن الطيبين، والله أعلم. هناك من أهل العلم من يقول يعني المراد بها ليست في الزواج من النساء، وإنما الكلمات الطيبة أولى بها وأحق بها الناس الطيبين الصالحين، والكلمات الخبيثة والأعمال السيئة أولى وأحق بها الناس السيئين والخبثاء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤاله الثالث. يقول بأنه ينوي أداء فريضة الحج، وقال له بعض الناس بأن زواج الأولاد أفضل من الحج، أو حفر البئر أفضل من الحج.
شوف يا أخي، هذه يعني أنا والله فاتني أني أسأله سؤال أقول له: هل هو حج فريضة أم حج نافلة؟ إذا كان حج فريضة وكان يملك نفقته في الحج، يعني أجرة خلينا نقول الطريق، يعني باختصار نقول ما يدفع الآن من تسعيرة للحج، ويملك نفقته ونفقة عياله من ورائه، فيلزمه الحج ولو كل أولاده غير متزوجين، ولو ما عندوش بير. يعني اللي ما عندوش بير بيجي مية من البلدية مثلا، بيقدر يرتب أموره يشتري بتنكات مية، فالحج واجب. يعني في خطأ مبرمج في أذهان بعض الناس إنه من عنده أولاد غير متزوجين فالحج يعني فتزويج الأولاد أولى من الحج. طيب الآن نيجي لمن أراد أن يحج التطوع، حج التطوع. حج التطوع فيه أجر عظيم، ولكن الآن يعني مع تزاحم ومع التزاحم والحاجة للحج وقلة الأعداد المسموح بها، لو أن إنسانا ترك تسجيل اسمه للحج التطوع بنية أن يترك لإخوانه المسلمين فرصة، أو بنية أنه يوفر هذا المبلغ ويزوج فيه أبنائه، فهذا فيه خير كثير، وهذا الذي أنا يعني أفضله وأرجحه. يعني لو قال لي واحد: أنا أريد أن أحج حج نافلة، مع ما في هذا الحج من خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، مع ذلك أقول له: لا، الأولى يعني ما عندوش إلا هالخيارين، إما أن يحج نافلة أو هالمبلغ يزوج فيه ابنه، بقول له: لا، الأحسن والأولى يعني من باب فقه الأولويات أن تزوج ابنك.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة رام الله، له سؤالان. سؤاله الأول، الآية الكريمة ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، ما المقصود بالعمارة هنا في هذه الآية الكريمة؟
الأصل في اللفظ أن يحمل على كل ما يدل عليه، يعني كل ما حمل على مدلول أعم وأوسع ما دام المدلول يحتمله في اللغة فنحمله عليه، فنحمل العمارة هنا على العمارة بشقيها، العمارة المعنوية وهي المقدمة، وهي أنه الصلاة في هذا المسجد وقيام الليل والاعتكاف وما إلى ذلك، والعمارة المادية اللي هو بناؤه والاعتناء به وتأثيثه وخدمته، كل هذا يعني العمارة المادية، وكلاهما يدخل في عمارة المسجد. يعني ليس من شأن المشركين ولا من حال المشركين أن يعمروا مساجد الله سبحانه وتعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. وكما تعلمون يعني إنه هذه الآية وردت في معرض الحديث عن المنافقين الذين اتخذوا، يعني لأنه في بعدها جاءت الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه ليس من شأن المشركين أن يعمروا مساجد الله سبحانه وتعالى، ولو عمروها فإن هذا لا يقبل منهم ولا ينفعهم، لأن الله يقول في الآية ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
بارك الله فيكم. الآن سؤاله الثاني فضيلة الأستاذ دكتور، عن سأل عن صفات المنافقين.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه في حديث قال صفات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قالوا هذه التي وردت في الحديث ليست هي على سبيل الحصر، وإنما هي حديث عن أبرز ما يتصف به المنافقين.
بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال الأخ المستمع من الخليل، ويسأل عن حكم العمل في بناء كنيسة اليهود.
والله يا أخي الكريم، يعني نص أهل العلم على أنه لا يجوز استحداث بناء دور للعبادة جديدة لأهل الكتاب، ولذلك أنا يعني أقول إنه يعني لا تشارك في مثل هذا الأمر. واحد يقول طب ليش ما تقول لي مثلا حرام على طول؟ قد يقتنف الأمر، يعني مثلا إذا كانت كنيسة من الأول وفيها إصلاح يعني قد يأخذ الأمر حكم آخر. أنا على أقل يعني بقول له ابتعد عن هذا، فهذا أحسن لك إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل الآن الأخت المستمعة من منطقة جنوب الخليل، سؤالها الأول تقول: توفيت امرأة، فالذهب الذي كان لها لمن يكون؟ للبنات أم للورثة أم كيف يوزع؟
الذهب الذي يكون ملكا للمرأة هو جزء من مالها، فهو جزء من ميراثها، فيوزع حسب التوزيع الشرعي إذا إلها أولاد وبنات، وحسب السؤال إنه إلها فالزوج يأخذ الربع، وإذا إلها أم وأب الأم السدس والأب السدس، وما بقي الأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ما لهاش أب ولا أم الزوج بيأخذ الربع وما بقي فالذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تنفرد بهذا المال أو بهذا الذهب البنات فحسب. فهذا من العادات التي جرى على فعلها بعض الناس وهي ليست صحيحة، لكن لو أن الإخوة والزوج تبرعوا للبنات وتنازلوا عن حقهم فلا حرج في ذلك، لكن نعرف أن هذا الذهب هو جزء من ميراث المرأة فيوزع كما يوزع باقي مالها.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن يمين المرأة، هل يعقد يمينها لا سيما إذا حلف بعد ذلك زوجها؟
نعم ينعقد، لا فرق بين يمين المرأة ويمين الرجل، فينعقد اليمين بالحلف بالله أو والله أو تالله. وإذا عقد الإنسان يمينه رجلا كان أو امرأة فالأصل أن يبر بيمينه، فإذا رأى أن عدم بره بيمينه هو الخير له من ناحية شرعية فالواجب عليه أن يحنث في يمينه وأن يكفر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن سمرة لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة إذا يا عبد الله بن سمرة إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. الكلام هذا عام في حق الرجال والنساء، يعني أحيانا ممكن المرأة تحلف يمين والرجل يحلف يمين معاكس في مقتضاه فينعقد اليمينان. فالأصل إنه اللي بيكون يمينه خطأ أو بيكون يعني فيه الإثم أو قطيعة الرحم الأصل هو اللي بنقول له يمينك ما تعقدها، يعني احنث في يمينك وكفر عن يمينك التي عقدتها، يعني اليمين هذه منعقدة لكن الواجب عليك أنه تكفر عن هذا اليمين. فقد يكون هذا في حق الرجل وقد يكون هذا في حق المرأة. طب ليش يعني شائع بين العوام هذه العبارة؟ إنه من باب في الأمور المباحة فالأصل أن تطيع المرأة زوجها، فإذا كان في أمر من الأمور المباحة الأصل أنه يقدم يمين الرجل، يعني هذه والله أعلم فلسفة.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث الأخت المستمعة من جنوب الخليل عن الشخص الذي يقرأ الفنجان، هل يأخذ حكم العراف؟
نعم، وقراءة الفنجان صورة من صور كشف أو ادعاء كشف الغيب أو العلم بما سيكون، وهذا أمر خطير والحمد لله الآن يعني نقول خف كثير وشبه انقطع، فيدخل نعم في حكم سؤال العراف، لأنه من العراف الذي يدعي معرفة الغيب سواء بفنجان ولا عن طريق جن ولا عن طريق مش عارفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله لم تقبل صلاته 40 خريفا، في حديث من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخ المستمع أبو محمود من الخليل ويسأل عن حكم تسمية رزان.
لا حرج في أن يسمي الإنسان أسماء حسنة، فالرزان من الرزانة والرزانة هي التأني وطولة البال يعني، فلا حرج، بل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء أن يحسنها وأن يعني يختار الاسم الحسن، بل من كان اسمه غير حسن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه، ومن وإذا أراد أن يقترح اسما يقترحه اسما حسنا، وهو الذي سمى الحسن بهذا الاسم وهو الذي سمى الحسين بهذا الاسم وهو الذي قال أيضا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهو الذي قال وأصدقها الحارث وهمام، وسمى إبراهيم وسمى فاطمة وسمى زينب ورقية وأم كلثوم، فيعني لا حرج في ذلك، بل زي ما قلت يعني إنه كانوا أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يحسن الأسماء، فالرزان كما قلت في بداية حديثي من الرزانة والتأني، فهو يعني اسم طيب.
نعم إن شاء الله بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخت المستمع من نابلس تسأل عن حكم يعني الشخص الذي يلقي السلام على أناس ولا يردون عليه لوجود مشاكل بينهم أو أنها تزور يعني هؤلاء تزور أقاربها وهم لا يزورونها، هل تستمر على يعني التواصل معهم أم لا؟
الله يشوف يا أخي، يعني إحنا بدنا نقول هل يجب عليها أو لا يجب. أنا اللي بدي أقوله أنه أنت إذا رديت السلام وسواء أجابوك ولا ما أجابوك فأنت إلك أجر كبير، ويعني إن شاء الله أنك على خير وإلى خير. أن تطرح السلام، يعني خلينا نقول طرح السلام على الناس سنة والرد واجب. يعني أنا بمر على الناس بقول لهم السلام عليكم، حكم هذا الفعل مندوب أو سنة، لكن أن يردوا علي وأن يقولوا لي وعليكم السلام هذا واجب. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم خمس، وفي بعض الروايات ست، من بينها يعني رد السلام. بل الأصل كمان إنه يعني يرد عليك السلام الذي رددته أو أحسن منه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني شو الأحسن منها؟ واحد يقول لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه أحسن منها كمان. أو مثلا واحد يقول لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام. ف يعني هذا المقصود في هذا الأمر. طيب إذا أنت عندك المقدرة والقدرة أنك تتحملي، فيعني أنه إلك أجر كبير، لأنه جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قريب، إن لي قرابة أحلم عليهم ويجهلون علي ويسيئون لي وأصفح عنهم، وذكر من يعني أفعال الخير التي يقابلهم بها ويقابلون هذه الأفعال بأفعال سيئة. فقال إذا كنت كذلك فكأنما تسف في وجوههم المل اللي هو التراب الحار، ويكون من الله أو يكون معك من الله ظهير، يعني ربنا بكون مؤيد ومعين. أما إذا والله أنت واحد دائما وما برد، لا يجب عليك أن تطرح عليه، لأن الناس برضو بشر وإلهم إمكانيات. لكن لو فعلوا بقوا يطرحوا السلام، غالبا إن شاء الله هذا يغسل سخيمة القلوب ويجعل الأمور تعود إلى مجاريها.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤالين الأخ المستمع خليل من منطقة عناتة. سؤاله الأول عن العقيقة، هل يسأل هل يكلف الوالد أن يستدين إذا لم يكن معه المال للعقيقة، وهل على الولد أن يعق عن نفسه بعد أن يكبر؟
العقيقة الراجح أنها سنة مؤكدة، لكن هناك بعض أهل العلم الذين قالوا إنها واجبة. هؤلاء الذين قالوا إن العقيقة واجبة قالوا إنه لا، إنها لا تجب على الفقير، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ف يعني لا يجب على الأب الفقير قولا واحدا، حتى عند من يرى بأن العقيقة واجبة لا يجب عليه أن يعق عن ولده. لكن أنا أنصح إنه من كان عنده من المال أن يعق عن أولاده. والسنة طبعا ليش يعق؟ شكرا لله سبحانه وتعالى على ما وهبه من هذه النعمة اللي هي نعمة الولد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، ويعني فرحة وإكراما، يعني بترتب على هذا الشكر لله إنه بذبح ذبيحة، فيدخل السرور على أهل بيته وأقاربه وجيرانه وأصدقائه والفقراء الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه العقيقة. فيعني هذا بالنسبة لحكم العقيقة في حق الإنسان. طيب هل يعق عن نفسه وهو كبير؟ نعم لا حرج عن لا حرج أن يعق الإنسان عن نفسه وهو كبير إذا كان والده فقيرا ولم يعق عنه، أو يعني كان أو لم يعق عن والده لأي سبب كان، فلا حرج يعق الإنسان عن نفسه. يعني ورد في بعض الآثار أن أبا بكر رضي الله عنه عق عن نفسه وهو كبير، فهذا يعني فيه إن شاء الله إشارة أو يعني نقول دليل على أنه يشرع للإنسان إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأغناه وأعطاه يعني المال أن يعق عن نفسه وهو كبير. مع العلم يعني إنها المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا أنا الذي أرى والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع خليل يقول: هنالك مسبح حمومي وعليه منقذ، غرق أحد الشباب و
ما استطيع والله أجاوب. نعم. مع أنه قال مهم جدا.
نعم.
لأنه أنا بجاوب في الشغلات كما تلاحظ يا أخوان، عنوان البرنامج أنت تسأل والمفتي يجيب، والفتوى هي إخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى بينك وبين ربك، إذا بدخل فيها طرف آخر بصير قضاء أو تحكيم شرعي، تحكيم شرعي صورة من صور القضاء. يعني أنا الآن بدي أقول له والله علي بيتحمله تبعات، بأخذوا كلامي وبروحوا بقول له تعال في عليك حق وما عليك، أو بقول ما عليوش تبعات بسمع كلام بقول ما عليش إشي، لأني أنا يعني اللي بدي يصدر حكم في قضائي بدي يسمع البينة من الطرفين ويأخذ ويعطي. لكن لما أحكي بينك وبين ربك يا سيدي، افرض أنك أنت افتعلت بعض الأمور، ولا هذا ربنا لا يخفى عليه خافية، والإنسان بينه وبين ربه دائما بكون حريص أكثر. فأنا أرجو أن يعذرني هذا حتى لا نخرج يعني عن طبيعة برنامجنا، وحتى يعني لا يحقق البرنامج أمورا سلبية يعني مش إيجابية. أما ممكن الحقوق لا تضيع، إذا رأيتم أنه والله في قصور أو ما إلى ذلك ترفع عليه قضية، تشوفوا تحكيم شرعي وتكملوا الأمور، يعني هذا لا حرج عليكم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للسؤال الأخير، سؤال الأخ المستمع من المثلث، كان سؤاله عن شهر شعبان فضله وماذا ينبغي أن نفعله الآن.
شهر شعبان كما جاء في الحديث يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، يعني هذا شهر جاي بين شهرين عظيمين، شهر رجب اللي هو شهر الله المحرم الفرد، وشهر رمضان اللي هو كما قال الله عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر شعبان ترفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما سئل أنك تكثر من الصوم قال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وقال وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، فيعني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأذكر أني في الأسبوع الماضي قلت هذا لا يتعارض مع أنه ترفع أعمال العباد إلى الله كل يوم اثنين ويوم خميس، كان زي التقارير الأسبوعية والتقارير السنوية، فهذا شهر عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر، فمن استطاع وكان الصيام يعني لا يعيق واجبا من واجباته أو لا يؤثر على صحته أو لا يضعفه عن صيام رمضان ففيه أجر عظيم جدا الصوم في هذا الشهر، سواء كان من أوله أو بعد منتصف الشهر، فكله فيه خير وبركة إن شاء الله. لكن لا يجوز للإنسان أن يصوم آخر يوم مثلا من شعبان بنية أنه احتياطا لرمضان أو أنه من رمضان، هذا الذي لا يصح. وما ورد أنه إذا انتصف شهر شعبان فلا تصومه، هذا الحديث ليس صحيحا ولا يعارض الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أنه عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان جله أو أكثر ما يصوم في شعبان أو يصوم شعبان إلا قليلا.
نعم، بارك الله فيكم. هنا بين يدي مجموعة من الأسئلة، منها ما وردنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، ومنها أيضا بعض الأسئلة التي كانت تأتينا في فترات سابقة خارج الهواء. سؤال هنا من الأخ وليد حميد من نابلس، بعث إلينا بهذا السؤال عبر الفيسبوك، يسأل عن حكم قراءة سورة الفاتحة على الميت أو على الشهيد.
القرآن يعني بحث كلام عام، القرآن خير وبركة، وسورة الفاتحة لها أيضا فضائل، فهي أم القرآن وأم الكتاب، وهي الشافية، وقد استعملها أبو سعيد الخدري رقية للرجل اللذيذ من حي من أحياء العرب، فشفاه الله وقام ونشيطا كأنما يعني فك من عقال، فهي فيها الخير وفيها البركة. لكن لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب على شهداء أحد على سبيل المثال أو ما إلى ذلك. فأنا يعني دائما بقول الخير، كل الخير في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والالتزام بهديه. لكن لأن سورة الفاتحة يعني فيها الخير وفيها البركة، والقرآن كله فيه الخير وفيه البركة، يعني أنا منهجي لا أتهجم ولا أتعجل في التبديع في هذا الأمر. لكن لو قال لي أيهما أحسن، الأحسن إكثار الدعاء للميت سواء أكان شهيدا أو غير شهيد، هذا هو الأحسن، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر لأحد الأخوات التي سمت نفسها سوسنة فلسطين، تسأل عن حكم، تقول ما حكم عملي كفتاة بالصيدلية؟
لا حرج أن تعمل الفتاة في الصيدلية على أن تراعي الضوابط الشرعية، هذا مش الكلام كله على الصيدلية، على أي عمل للفتاة، أن تكون لباسها محتشما ضمن الضوابط الشرعية، أن يكون كلامها ضمن الضوابط الشرعية، ولا حرج إن شاء الله عليها في هذا العمل
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وهنا أيضا أسئلة أخرى بين يدي، سؤال يقول هل يجوز الصلاة على أحد الأموات، ويعني يقول أنه كان في حياته سكران؟
نعم، السكر ليست يعني معصية مخرجة من الملة، السكر معصية كبيرة مفسقة لصاحبها، والصلاة يعني على الميت هي دعاء من المسلمين ومن صالح المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن الميت، ولذلك احنا نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اعف عنه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، كلها دعاء. فيعني تشرع الصلاة على كل ميت من أموات المسلمين سواء كان صالحا أو كان طالحا، اللي لا تشرع الصلاة عليه من مات كافرا بالله. وأنا لا أستطيع أن أحكم إنه هذا كان منكرا لفريضة من فرض الإسلام أو مستحلا لشرب الخمر، فالأصل أن نصلي عليه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر يقول السائل هل يجوز للإمام أن يكون ضامنا للمأموم بالخشوع، يعني إذا لم يخشع المأموم يسد عنه الإمام؟
لا، الله أعلم إنه هذه يعني لا يضمن، الإمام يضمن ما يحصل يعني من المأموم من بعض القصور صح هذا يعني وارد، لكن في الخشوع وما إلى ذلك، ما احنا نقول عدم الخشوع يعني ممكن هو صورة من صور القصور. على كل حال يعني انه الامام ضامن يعني يضمن ما يحصل من خلينا نقول قصور في صلاة العبد ما لم يكن هذا القصور الذي حصل فيه تفويت لركن من الأركان، فعندها يعني الإمام لا يضمن هذا والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وهنا أيضا سؤال آخر، امرأة عليها صيام من رمضان الفائت بسبب الولادة وهي ما زالت ترضع، ماذا تفعل؟
عليها صيام في رمضان الفائت بسبب الولادة.
نعم.
إذا استطاعت الآن أن تصوم فيعني هذا هو الأحسن. إذا كان الصوم يؤثر على جنينها، على رضيعها، فيبقى هذا الصوم دينا في ذمتها وتقضي هذا الصوم في بعد انتهاء رمضان، ولا شيء عليها غير هذا والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. إخوة الإيمان ولكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.